أهلا بكم من جديد. الأوراق النقاشية كيف ساهمت في التطور السياسي، كيف ارتكزنا عليها، معايير التحديث من خلالها. للحديث حول ذلك أرحب بضيفي الأستاذ جميل النمري، عضو مجلس الأعيان. مساء الخير.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. أهلا. سيدي.
رؤيا بودكاست.
أبو الأمير، في 25 سنة الماضية كانت الأوراق النقاشية ركيزة
على الطاولة
وبنينا عليها الكثير.
صحيح.
من 7 أوراق نقاشية، برأيك كيف أثرت على الأردنيين خلال الفترة الماضية، وما أبرز ما كان منها لصالح الأردن؟
طيب، خليني أهلا وسهلا.
أهلا بك.
ومبروك للأردن ولجلالة الملك وللدولة الأردنية اليوبيل الفضي لجلالة الملك. خلينا نشوف السياق اللي جت فيه الأوراق النقاشية ثم مشروع التحديث السياسي. في مطلع عهده جلالة الملك ركز على التحديث الاقتصادي وتحديث البنية الأردنية التكنولوجية، أدخلوا تعليم الإنجليزي من الصف الأول، زودوا المدارس بالكمبيوترات، وحدث نهضة تكنولوجية متقدمة لم تنعكس كما نريد على ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية، ولكن الأمور مشت لقدام. بعدين بدأ التفكير بموضوع التحديث السياسي، أو ما نطلق عليه أحيانا الإصلاح السياسي، وهو معني بطريقة إدارة الحكم. وجلالة الملك واضح أنه لديه القناعة أنه بدنا نمشي على ما مشت في كل الدول الحديثة والديمقراطيات، أن نذهب إلى التداول السلمي على السلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع والأحزاب السياسية. وجود الأحزاب السياسية شرط لتحقيق هذه الطريقة في إدارة شؤون الحكم والتنافس على السلطة التنفيذية.
نعم.
واقع الحال في البلد لم يكن يسمح بذلك، لأنه الانتخابات فردية، البرلمان فردي. حاول جلالة الملك إذا تتذكر بال2013 أنه يعمل شيء اسمه زي بايلوت بروجكت، أو يعني تجريبي، مشروع تجريبي، أنه يعهد البرلمان بتسمية أن ينسب باسم رئيس الحكومة، وفشلت التجربة لأنه البرلمان مش محزب، وعلى أساس فردي لا يمكن أنك تخلق توافق حول. ولذلك أصبح واضحا أنه نحتاج إلى طريق معين للوصول إلى برلمانات حزبية. هذا كان أساس الأوراق النقاشية، إضافة إلى جوانب التحديث الأخرى. 6 أوراق نقاشية تعاقبت على طرح كل جوانب الأمر وشكلت خارطة الطريق. ليش إجت الأوراق النقاشية بهذه الطريقة، أو مشروع التحديث السياسي بهذه الطريقة؟ لأنه قضية التطوير والتحديث والإصلاح ليست قضية قرار واخذه شخص، لأن جلالة الملك طالما أخذ قرارات على الأرض عند التنفيذ كانت تتبعثر وسط البيروقراطية الحكومية والمصالح المتضاربة إلى آخره. ولذلك أنت بدك تحدث بنية الدولة كلها. هذا موضوع المجتمع وقواه الفاعلة والنخبة في مواقع القرار أو خارج مواقع القرار، ولكن خلينا نقول في مواقع النفوذ المختلفة. ولذلك طرح المشروع على شكل أوراق نقاشية، يعني وضعها أمام المجتمع والناس والأحزاب وكل من تداول على مواقع المسؤولية لكي يأخذ فيدباك، تغذية راجعة، ونشوف الناس كيف راح تصير، كيف راح تحول هذه الأوراق إلى ممارسة. لقيت إشادة وتوافق وصارت مرجع في طريق التقدم إلى الأمام، ولكن لم توضع على الأرض أي خطة تنفيذية لترجمة الأوراق إلى تحول.
نعم.
في الميدان، والحكومات المنشغلة دائما بالهم اليومي وبتسيير الأعمال لم تتمكن من أن تقود هذه العملية. ولذلك بين طرح الأوراق النقاشية ومشروع التحديث السياسي اللي طرحه جلالة الملك في فترة،
نعم،
أقول من 2016 لل 2020-21، بعد انتخابات 2020 وصل جلالة الملك كما يبدو إلى قناعة بأنه يجب أن يضع على الطاولة أمور محددة، تعديلات تشريعية تقود إلى التغيير. فكلف اللجنة الملكية بأمور محددة بعكس كل اللجان السابقة للإصلاح، من كل الأردن أولا للأجندة الوطنية إلى آخره، اللي ما كان عليها مطروح شيء محدد سوى الشعار العام وهو الإصلاح والتحديث. هذه المرة طلب قانون محدد للانتخابات يحقق التالي، يحقق التحول الحزبي. قانون الأحزاب يقوي الأحزاب ويعطيها الدور، وفتح مجال عبر التدرج يعني على 3 محطات أن يتم ذلك. ولذلك هذا المشروع هو مشروع تحويل الأوراق النقاشية إلى برنامج تنفيذي عبر تشريعات محددة، وأعلن أنه الضامن لمرور هذه التشريعات، وهذا ما حصل. هذا السياق اللي جاءت فيه الأوراق النقاشية ثم مشروع التحديث السياسي الذي يستند في الواقع إلى الأوراق النقاشية.
7 أوراق نقاشية في حينها أبو الأمير أثاروا جدل وأثاروا نقاش موسع صحيح. بين الأردنيين، وكان في يعني عديد الحوارات حول هذه الأوراق، إلى ماذا ترمي الأوراق، إلى واليوم عم نشوف أن هاي الأوراق نتيجتها كانت منظومة تحديث وإصلاح سياسي في الأردن صحيح. مبني على الأحزاب وعلى حكومات برلمانية وإلى ما إلى ذلك، وإن كان متدرجا، لكن أيضا الأوراق حملت أمور أخرى، جوانب أخرى ركزت عليها كثيرا كسيادة القانون، وهي اليوم تحدي طبعا. كبير لا يزال أمام الأردنيين، لأنه لسه عندنا واسطة وعندنا محسوبية، رغم كل ما نحاول في كثير الأحيان أن نفرض سيادة القانون على الجميع.
صحيح، الأوراق النقاشية يعني كل محاور التحديث للدولة تناولت الأوراق النقاشية، طبعا في المقدمة سيادة القانون، مفهوم الدولة المدنية في ورقة خاصة بالدولة المدنية، ماذا تعني الدولة المدنية، كيف نصل للدولة المدنية، فصل السلطات، الأدوار التي تنتظر كل طرف، ومن ذلك دور الأحزاب. الأوراق النقاشية أو محتوى النداء الإصلاحي اللي قدمه جلالة الملك لم يكن انقلابا على شيء سابق، في إنجازات للدولة الأردنية بدك تطورها. مفهوم سيادة القانون موجود بالأردن، نحن دولة قانون، ولكن كيف نجعلها دولة قانون بالمعنى الحرفي للكلمة، كيف نتجاوز عن كل ما كان في السابق يشكل تجاوز على القانون، الواسطة، المحسوبية، علاقات القرابة وإلى آخره، يعني من سمات المجتمع الأردني التقليدية هي سمات غير منسجمة مع مفهوم الدولة الحديث. هذا ليس عيبا، ولكن يعني يحتاج إلى رؤية عملية للتطوير والتقدم، ولذلك وضع مشروع الإصلاح القضائي والعديد من المشاريع الأخرى. حجر الزاوية في هذا المشروع هو الآلية الديمقراطية للتداول على السلطة التنفيذية بحيث أن الناس تتحمل المسؤولية. إحنا لما نحكي دائما ديمقراطية مش قضية مقدسة هيك معلقة في فراغ، لأنه ثبت إذا لم تتحمل الناس المسؤولية عن القرار سوف تحمل دائما رأس السلطة والحكومات. فأنت بتلاحظ دائما الناس بتحمل أي صغير وكبير بتتحمل الحكومة المسؤولية، وهذا يعني وضع يتيح التهرب من مسؤولية كل فرد في المجتمع، كل مواطن عن هذا العمل. ولذلك شو المشروع بقول؟ بقول طيب تفضلوا شاركوا في تقرير من يدير شؤون البلد وضمن أي برنامج، وأنتم بتكونوا مسؤولين عن قراركم، والأحزاب التي سوف تنال هذه الثقة سوف تكون مسؤولة عن تطبيق البرنامج الذي وعدت به الناس. الأحزاب ما راح تروح على الناس وتقولهم بدنا نزيد الأسعار، بدنا نخرب بيتكم، بدنا نخرب الشوارع، بدهم يقولوا بدنا نصلح هيك وبدنا نصلح هيك وبدنا نعمل هيك يعني، وبدنا نهض بالاقتصاد. هم يقدموا وعود وتعهدات إلى المواطنين بالإصلاح والتقدم. في هذه الحالة بدهم يكونوا مسؤولين عن تنفيذ هذا البرنامج، ولا بيكونوا خدعوا الناس وسرقوا أصوات الجمهور وثقة الجمهور من أجل شيء مختلف تماما. هذا بضعنا أمام آلية المساءلة والمحاسبة والتي لم تفعل في أي وقت، لأنه الوزراء ما كانوا بيجوا من فوق بقرار من فوق، وبالتالي هو مش مسؤول أمام الجمهور، أمام حزب معين عن أدائه. هلأ هذه العملية يفترض، خلينا نقول نظريا، أن تؤدي إلى أن المجتمع الأردني ينضج أكثر ويصبح المواطن يعرف أنه مسؤول هو شريك في القرار والنتائج والمخرجات هي نتيجة قرار. هذه العملية يفترض كمان خلينا نقول أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في عملية البناء والتطوير، ولكن ليس بالضرورة أن نحصد نتائج إيجابية تماماً. لا فوراً ولا بالاتجاه الذي نرغبه أو نتخيله. ولذلك إلى جانب منظومة التشريعات والعمل بموجبها في جهد ومسؤولية كبيرة على أطراف العملية، أطراف اللعبة السياسية، على الأحزاب، على الجمهور، على الناشطين في الحقل العام. أنا نتيجة الإحساس بهذا الأمر في الواقع بعد ما خلصنا أعمال اللجنة الملكية رحت مباشرة إلى مشروع التطوير الحزبي وبدأت أشتغل مع زملاء على أن نطور حزب سياسي يقوم على ليس على النفوذ الفاسد بل على البرنامج والرؤية الإصلاحية. هلأ على الأرض لاحظت أنه في مشاكل كثير، مع أنه حزب يعني يتبنى مثلا الديمقراطية الاجتماعية ومفاهيم في منتهى الحداثة في العمل السياسي والنزاهة إلى آخره، ولكن على الأرض بتواجهك مشاكل معقدة. هلأ هون أنت صرت مسؤول عن تقدم أفضل أداء، أعضاء الأحزاب القائمة مسؤولين عن أن يقدموا أفضل أداء في إطار أحزاب.
بس هنا أبو الأمير اسمح لي، لو الأوراق النقاشية اللي قبل 7 سنين لما هذا يقول البعض لما تقبل الأردنيون كل هذا التغيير الذي نريده، رغم أنه يأتي على مراحل وعلى يعني على 12 سنة مش سنة وسنتين.
صحيح.
وأنت مهدت لذلك بقولك.
هو في الواقع الأوراق النقاشية لها دور تثقيفي كان، وجلالة الملك بما يحظى به من محبة واحترام وثقة عند الأردنيين عندما يقدم رؤية إصلاحية تحديثية تجد على الفور قبول وثقة عند الناس،
رغم أنها أوراق نقاشية قابلة للنقد في حينه كانت.
طبعاً طبعاً هي أوراق نقاشية يعني بالتعريف هي أوراق نقاشية، ولكن دائماً الناس أمام أي قرار بيجي من فوق الناس تتعامل معاه بقلة الثقة، ودائما نظرية المؤامرة حاضرة. عشان شو حتى الأوراق النقاشية حتى مشروع الإصلاح ربط بمشروع التسوية السياسية ومش عارف إيش والآخرين، الناس بتحب بكون الشغل قدامك على الطاولة بتروح تدور تحت الطاولة على شو القصة، وهي موجودة قدامك ببساطة. الأوراق النقاشية موجودة فوق الطاولة وتتحدث عن نفسها، ليس هناك أي شيء وراءها غير ما تقوله وهو التحديث والإصلاح للدولة الأردنية وللمجتمع وللاقتصاد وللإدارة. طرحت بهذه الطريقة لأنه جلالة الملك كمان هو بتطلع من فوق وقدامه جهات عدة
حركة مياه حركة
العملية موجود، كل واحد بشد على مصالحه، كل واحد بشوف الأمر من زاويته وغالبا من زوايا ذاتية. أقول لك مسؤولين كبار من درجة رئيس وزارة وما دون دائما لما بلتقوا الملك كل واحد بتطلع أنه إذا أنا موجود الأمور بتمشي، لأني مش موجود الأمور مش ماشي، ويريد دائما أن ينتصر لوجهة نظر معينة، ودائما البعض لديه التبريرات اللي بيكون في موقع المسؤولية للقصور والتقصير. أمام هذه الفسيفساء اللي أمام جلالة الملك القرار مش سهل. يعني لو أجا جميل النمري والتقى بجلالة الملك وقال يا سيدنا هيك 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 هاي الشيء الوصفة
السحرية
الأنسب، طيب جميل النمري شو بيمثل في المجتمع؟ بجوز بيمثل 1% من وجهات النظر، فليس بالضرورة أنه جاءتهم إلا أنه في قباله آخرين، ولذلك العملية معقدة بعض الشيء. ولذلك جلالة الملك أخذ طريق البدء بطرح الأمور للنقاش، هاي هي الرؤية، وبالتالي على الجميع أن يفهم أنه ماشيين بهذا الاتجاه. هلا لما اجينا للتطبيق بالفعل كان في تعثر اللي ترجمت هذه الرؤية الى واقع. تم البدء قطاعيا مثلا، انعمل لجنة لإصلاح قطاع القضاء، انعمل لجان اكثر من لجنة لإصلاح الاقتصاد لقطاع المياه وهكذا. ودائما كانت الأمور تتقدم بالتأكيد، ولكن دائما في تعثر لأنه بدك منظومة متكاملة. ولذلك جاء مشروع الإصلاح السياسي أو التحديث السياسي كناظم لعمل للإصلاحات،
ورافق تحديث إداري وتحديث اقتصادي لذات الغاية.
ثلاث محاور: التحديث الإداري، التحديث الاقتصادي، والتحديث السياسي. لأنه كمان في حكي بيقول لك إذا الناس جيعانة شو بتهتم بالسياسة وبالإصلاح السياسي، ما لا يعنيها ذلك. ولذلك أنت بدك تشتغل على جميع المحاور في آن معن. أنا بعتقد يعني ونحن في مطلع أو في نهاية اليوبيل الفضي لحقبة جلالة الملك يمكن أن ننظر بثقة وأمل. وأنا دائما متهم بالتفاؤل، ولكن الأحداث دائما بتبين أنه صحيح الأمور لا يؤتى قطافها بطريقة، بس لما بمر بعض الوقت بتلاحظ أنه في تطورات وفي تقدم عم بحصل.
في عندما صدرت الأوراق النقاشية كان البعض يقول أن هذا كلام لا يمكن تطبيقه. اليوم نرى جزءا كبيرا منه قيد التطبيق طبعا. صحيح؟ هذا ما يدعو للتفاؤل.
مش بعد الأوراق النقاشية، يعني البعض اعتبرها شيء حالم ورومانسي وإلى آخره. أنا شفتها واقعية جدا، وثبت أنها نعم قابلة للتنفيذ، وشكلت بوصلة وخارطة طريق للجميع. يعني حتى أكثر الناس نقول جمودا ومحافظة وعدم ثقة بأي تغيير وبده يظل القديم على قدمه، وضعوا هذه المواقف وراء ظهرهم وأصبحوا مقتنعين بأنه هذا هو السبيل للتقدم. مش صدفة أنه المشروع التحديث السياسي والتشريع الذي ظهر لاقى قبول عام. البعض ظل يتساءل معقول بتزبط إلى آخره، بس في مجلس النواب كان هناك إجماع على لا، بل أضيفت بعض الأمور الجيدة. زمان قبل 15-20 سنة في بداية عهد الملك عبد الله الثاني كان موضوع إعطاء دور أقوى للنساء مثار تندر، يعني ما حدا قبضه جد. الآن صار في أي مؤسسة في أي مجال لما بدك تقرر هيئة أو ما فورا تطلع على الجندر كما يقال. يا أخي النساء مش ممثلات، لازم يكون ممثلات في الأحزاب. أقر أنه 20%، هلأ كل حزب سياسي تقريبا وضع على الأقل نسبة 20% أو شيء من هذا القبيل للنساء، وكذلك للشباب. هلأ أنا أذكر في حزبنا في الديمقراطية الاجتماعي ما كناش ملاقيين ست نحطها في المكتب التنفيذي، لأنه ما صار في تهيئة للنساء. ما كان الآن في منافسة بين النساء وفي انتخابات وبشاركين، ونسبة 20% بالكاد تغطي طموح المتنافسات في
جميل.
إذن في تطور حقيقي في مجلس النواب. هل النساء يعني برلمانيات زي ما بيقولوا وعرات يعني مش
نعم. فحققنا الكثير، وهذه الأوراق كانت بداية طريق، اليوم نقطف ثمار أولية له وتستمر في المستقبل
بالتأكيد. يعني أنا أدعو أنه كل النخب السياسية والفاعلين في الحقل العام أن يكونوا متفائلين، ولكن متفائلين باعتمادا على إرادتنا في أن نتقدم ونفعل الشيء الصحيح.
نعم.
أنا بعتقد أنه يعني ربع قرن من الإنجازات نبني عليه للمستقبل، وأكبر إنجاز هو أن الأردن عبر هذا ربع القرن هذا بأمان. وسط مرينا بالربيع العربي، مرينا بتفتت الدولة الوطنية من حولنا، الآن نمر في هذه الحرب الوحشية التي يقودها الاحتلال ضد أهلنا في غزة وأيضا في الضفة الغربية، ولكن الأردن متماسك. حق التعبير أخذته الناس ونزلت للشوارع وعبرت عن موقفها، ولكن المجتمع متماسك الدولة متماسكة،
نعم،
والأمن والاستقرار هو الشرط الأول لكل تقدم،
نعم.
هذا تحقق وثبت أنه الدولة قوية ثابتة وفرص التطوير مفتوحة على مصراعيها أمامنا.
نعم. أشكرك كل الشكر أستاذ جميل النمري عضو مجلس الأعيان على حضورك معنا هذه الليلة. شكرا جزيلا لك، شرفت.
أهلا وسهلا، شكرا لك. رؤيا بودكاست.